حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة. المسألة الخامسة وفين عليها؟ في واجباتها. فرغم في اللقاء الماضي من الكلام عن الأركان بما فيه الكفاية، وقلنا أن الركن إذا تركه المصلي عمدا أو جهلا أو سهوا بطلت صلاته، والأركان لا تجبر إلا بأن يأتي بها العبد. أما إذا تركها عجزا أو إكراها فصحت صلاته باتفاق أهل العلم. الواجبات، وواجباتها ثمانية، تبطل الصلاة بتركها عمدا. أذكر كأن أمليت عليكم شيء، ماذا أمليت؟ أي نعم، بل الصواب أنها لا تبطل بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، ويجب للسهو عنها سجود السهو. فالفرق بينها وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو. فالأركان أوكد من الواجبات، وبيانها على النحو الآتي: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، اللي هي تكبيرات الانتقال بين الأركان. طيب، غير تكبيرة الإحرام، لماذا استثنوا تكبيرة الإحرام؟ الجواب: لأن تكبيرة الإحرام إن لم يأتي بها المصلي لم تنعقد الصلاة أصلا. هتكلم بقى بطلان فين؟ ده هو ما دخل في الصلاة. يبقى هذه إيه؟ خارج الأنك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها الإيه؟ التكبير، وتحليلها التسليم. وهو ما يسمى بتكبير الانتقال، لقول ابن مسعود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. خذوا بالكم، ذكرت لكم أصلا قبل ذلك، وهو: هل يا ترى ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه قط، هل يرتقي إلى درجة الوجوب في حقنا، أم أنه واجب في حقه ومستحب في حقنا؟ المداومة. الصواب كما قرره علماء الأصول أنه يرتقي إلى الوجوب. الوجوب لما تركه قط. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفعل الشيء ويتركه خشية أن يفرض على أمته. يبقى في أشياء معينة النبي صلى الله عليه وسلم تركها متعمد. ليه؟ لأنه لو واضح ستفرض على الإيه؟ على الأمة. ومن هنا استل العلماء وجوب صلاة العيدين. لما لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك التكبير قط طول حياته في صلاته، وما ترك سمع الله لمن حمد قط. يبقى أصبح هذه المداومة عليها وعدم تركها ولو مرة واحدة دليل على إيه؟ على وجوبها. تفضل. نعم، لازم يكبر. هذه واجب من واجبات الصلاة. الأمر الثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. يبقى بناء على ذلك حديث أبي هريرة يعتبر مخصص لحديث ابن مسعود السابق. انت بريد كويس، لأن ابن مسعود يقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض. تم الرفع من الركوع رفع، ولكن خص بقول إيه؟ سمع الله لمن حمده. الأمر الثالث قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط، أما الإمام والمنفرد فيسن لهم الجمع بينهما، لحديث أبي هريرة المتقدم ولحديث أبي موسى وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد. طيب اكتب عندك والصيغ الواردة عند الرفع من الركوع أربعة لا غير. الأول ربنا لك الحمد، الثاني ربنا ولك الحمد، الثالث اللهم ربنا لك الحمد، الرابع اللهم ربنا ولك الحمد. ده يا إخوانا الذي ورد بالنصوص الصحيحة، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ اختر منها ما شئت. أما زيادة لفظ الشكر لم ترد، ولعلكم تذكرون إن العبادة الأصل فيها التوقيف ولا عدم التوقيف. وبالمناسبة أذكركم بحديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أخذت مضجعك للنوم توضأ وضوءك للصلاة ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة منك وإليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. حديث. فأعادهن صحابي وقال: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك. بالرغم من الرسول أعم من النبي، يعني لما قال وبرسولك دخل فيها النبي، أما لو قال بنبي لم يدخل فيها الرسول. قال لك لا. حافظ ابن حجر يعلق على هذا ويقول: وهذا فيه دلالة على أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها أسرار ينبغي التقيد بها. معرفش ما أدري، يبقى هو قال وبنبي، يبقى هو بنبي. طب وبرسولك؟ لا، ده لها موطن آخر، لها موطن آخر. يبقى التقيد بالذكر مهم جدا، بالذات في الصلاة. وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، لقول حذيفة في حديثه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وتسن الزيادة في التسبيح في السجود والركوع إلى ثلاث. قوله رب اغفر لي بين السجدتين، خد بالك الأذكار اللي ذكرها المصنفون هنا واجبات، يعني أقل منها لا يجزئ، أما الزيادة مشروعة، بس مشروعة بالنص الوارد. لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي. الواجب السابع التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو. والتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألفاظ تعبدية ليس لنا أن نحيد عنها. وطبعا بهنا بيعترينا مسألة يعني تحمر لها أنوف أهل البدعة، وهي عدم ذكر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. لك لازم خطأ يا أخوانا، والله أخواننا لابد أن نتعلم أن الالتزام هو الأدب، هو الأدب. أنت بتأدب التزم، لا تغير ولا تبدل. لذلك الحديث المشهور حديث أنس بن مالك قدم له بمقدمة من فرط ذكائه. قال أنس عند البخاري: والله ما كان هناك شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل علينا لا نقوم لما نعرف من كراهيته للقيام. شوف المقدمة بتاعت أنس، قال لك ما كان هنا أحب إلينا، ولكن إذا دخل لا نقوم له لما يكره. يبقى الالتزام هو الأدب، التزم واخد بالك. يبقى مسألة يا أخوانا الزيادة في الأذكار في الصلاة بألفاظ لم يأتي بها نص هذا بدعة ولا يجوز. والله ورد نص فيه كذا والنص صحيح على الرأس والعين. عشان كده أجلنا إن التشهد الذي ذكره المصنفون هذا تشهد واحد، وهناك أربع أو أكثر من خمس صيغ للتشهد، أينما أخذت منها أصبت السنة، ولم يرد فيها واحدة قط وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، هذا لم يرد. فضل الشيخ.
بعض الصور المعتبرة عند أهل العلم يقول أن السلام عليك أيها النبي هذا كان في حال حياته النبي صلى الله عليه وسلم، أما في وقتنا نقول السلام على النبي.
حاضر. فضل الشيخ.
لفظ
المحلوب
لا شريك
له ظهرت في سنة. نعم وردت. نعم ورد. تفضل يا شيخ.
ممكن نجمع بين شرطين تشهد واحد؟
يسأل أخونا يمكن نجمع بين شرطين تشهد واحد؟ الجواب لا يجوز. يسأل أخونا الشيخ صبحي في مسألة أثارها العلامة الألباني رحمة الله عليه، وهي حديث ابن مسعود على ما أذكر، كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وبعد وفاته قلنا السلام على النبي. هذا قول من أقوال أهل العلم. ولنا ما ذكره عمر على المنبر، يبقى على المنبر معناها كان فين؟ في خلافته. قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ثم شرع عمر وقال السلام عليك أيها النبي. فالأمر واسع، وما ذكره الشيخ الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قول معتبر، والأمر هنا والخطب يسير، فالاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. تفضل. سيأتي إن شاء الله أمر واسع بإذن الله. طيب، الواجب الثامن من واجبات الصلاة الجلوس له، أي التشهد الأول لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، ولحديث رفاعة ابن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. طبعا حديث رفاعة بن رافع المشهور عند علماء الشريعة بحديث الايه المسيء في صلاته. المسألة السادسة في سننها. نعم. خلاد بن رافع ورفاعة بن رافع. ماشي. المسألة السادسة في سننها، وهي نوعان: سنن أفعال وسنن أقوال. اكتب عندك: والسنة تنقسم باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. والسنة تنقسم باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. قولية وفعلية وتقريرية، وكلها حجة إذا ثبتت. وتنقسم السنة الفعلية إلى ثلاثة أقسام، إلى أربعة أقسام. وتنقسم السنة الفعلية إلى أربعة أقسام. القسم الأول تشريعية، وهي الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه أخوانا الكلمات؟ يعني كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التشريع. واحد قال لك لا ده خاص به، دليلك. الآخر قال لك لا ده سنة جبلية، دليلك. سنة عادية، دليلك. عشان كده دايما انتبه للأصل، فإذا أخرجك أحد عن الأصل يلزمه هو الدليل. أما أنت معك الأصل، أنا معايا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فعل كذا، أنا بفعل مثله، فأنت ذكرت لي أن هذا خاص به، أين الدليل على الخصوصية؟ يعني رجل مثلا إيه صام أذن للمغرب، قال لك مش هاكل. ليه؟ قال لك سأواصل. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل؟ نقول له أحسنت، ولكن هذا خاص. دليل الخصوصية لست كهيئتكم، خبلك. واحد راح لجماعة قال له عاوز الجواز من عندكم وخلي بنتك تهب نفسها لي. ازاي؟ قال لك القرآن قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لنبي لا خاص. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى الأصل في كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية إيه؟ ها؟ الأصل فيها إيه؟ تشريعي. من قال غير ذلك يلزمه الإيه؟ الدليل. عشان كده عاوزك تركز قوي، متى إذا طلب منك الدليل تلبي، ومتى إذا طلب منك الدليل تقول لمن طلب عليك أنت الدليل. ودي مسألة كثير بيقع فيها. واحد قال لك هات الدليل على ماذا؟ على حرمة قراءة القرآن على الأموات. قل له لا أنت غلطان، ده أنت اللي تجيب الدليل على المشروعية. لما؟ لأن هذه عبادة، والأصل في العبادات المنع والحظر. واحد قال لك إيه؟ بيع البسكوت حرام. لما؟ ما الدليل على ذلك؟ يبقى هو خرج معنى الأصل، لأن الأصل فيها الإيه؟ الإباحة. فأنت خرجت عن الأصل، يلزمك الإيه؟ يلزمك الدليل. اتفهمت يا أخوانا؟ حتى لا يتلتبس عليك الأمور. يبقى متى يطلب منك الدليل وتلبي، ومتى إذا طلب منك الدليل طلبت من الذي طلبك الدليل، حتى لا تقع في موقف حرج. يقول لك هو مش عارف يجيب الدليل على إن كذا محرم. لا، هو معلش يعني يضحك عليك، لأن عندنا أمور تعبدية لا يجوز أبدا أن نفعلها إلا بإيه؟ إلا بدليل شرعي. وتنقسم، أكمل بس، والنباء السنة الإيه؟ السنة الفعلية إلى كم قسم؟ أربعة. سنة تشريعية، القسم الثاني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كالجمع بين أكثر من أربعة نسوة والوصال في الصوم، والوصال في الصوم والزواج بغير صداق. القسم الثالث سنة عا نعم بغير صداق. الثالث سنة عادية، سنة عادية ضابطها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لعادة قومه، أن قومه يفعلونه ولو لم يفعلوه ما فعله. ودي مهمة، السنة العادية أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن قومه فعلوا، ولو لم يفعلوه ما فعله. نعم. على الايه؟ باب السنة العادية ايه؟ باب السنة العادية ايه؟ ولو لم يفعلوه ايه؟ ما فعله. واخد بالك؟ كلبس الإزار والرداء. ماشي؟ ها؟ نعم، ده كثير. ولكن بقى هنا جزئية مهمة جدا. ايه هي؟ لو كان هناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأن قومه فعلوا وجاء الشرع وأقره، أصبحت سنة تشريعية، ما عادتش عادية. واخدين بالكم؟ المشروع إيه؟ زي اللباس، كان يلبس الإزار والرداء، وكان أحب الثياب إليه القميص. لحد كده كل ده سنة عادية. طيب البسوا من ثيابكم البيض، دخلنا ايه؟ تشريعية. واخد بالك؟ إزرة المؤمن الى منتصف ساقيه تشريعية، الحرير حرام على ذكور امته تشريعية، مع انها اصلها ايه؟ عادية. مفهومة كده؟ يبقى الاصل سنة ايه؟ عادية، ولكن الشرع المطهر اضاف اليها شيء أو قيدها بشيء فانتقلت من العادية إلى الإيه؟ إلى التشريعي. نعم. أولا غطاء الرأس سنة، وليس معنى ذلك أن من كشف رأسه كشف عورة، لا، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حستر عن رأسه، ولكن لبيان الجواز. أما الأصل ستر الرأس بقلنصوة كما نرتدي الآن، أو بعمامة، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في الأحاديث اللي وردت في العمام، ولكن الصواب أنها صحيحة. أو يستر رأسه بما يسمى برداء أو غطر أو ما شكل هذا، هذا وارد وارد، ولكن لابد أن نراعي عادة بلادنا، لازم لازم يا أخوانا، لأن هنا ندخل في ثياب شهرة، واخبلك عادة بلدك يغطي رأسه بقلنصون، والعمامة لإخواننا اللي هم خريج الأزهر، واخبلك أما القراء بتوع المآتم دولت دول أهل بدعة، واخبلك ما لهاش علاقة خالص بموضوعنا خالص، معايا يا أخواننا كده. هنا أيضا لابد أن ننبه أن ثياب الشهرة يكون شهرة في وقت ثم بانتشاره لا يصير شهرة، خدوا بالكم من دي كويس، لأن ثياب الشهرة أن يتعرف الإنسان به بين الناس. طب لو انتشر خلاص الدنيا بحالها تلبسه، فعشان كده خد بالك ألا يعني ينطبق عليك الحديث إذا اشتهر ثياب في بلد وأتيت به أنت، احذر هذا. عشان كده في أثواب الآن أصبح فيها علامات هنا والأشياء دي وقطعة من لون والكلام ده كله، خدوا بالكم يا طلبة العلم، انتبهوا للأمور دي كويس، انتبهوا للحاجات دي كويس، الثياب دي طالعة كده فيها زركشة هنا والأشياء دي، لا خد بالك خد بالك منها كويس. يبقى سنة دي اسمها سنة إيه؟ عادية. القسم الرابع سنة جبلية، وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، أي أنه بشر بمقتضى الجبلة. مثال ذلك كالأكل والشرب والمشي والنوم. يقول يا أخوانا إيه سنن إيه جبلية، برضو ما قلناه في السنة العادية نقوله في السنة الجبلية. إذا جاء الشرع وتكلم في شيء من السنن الجبلية تتحول إلى سنة إيه؟ تشريعية. اضطر على شقك الأيمن، خلاص؟ ما هو كل بينام، واخد بالك؟ الكل بينام وكل بياكل وكل بشرب وكل بيمشي والكل بيتكلم، ولكن جاء الشرع المطهر ووضع بعض القيود على بعض السنن الجبلية. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، لا تأكل ما حرم الله إلا ما أكل السبع إلا ما دكيتم، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في تقنين وضبط السنن الكونية. دي أخوانا أنواع السنن التي ثبت عن نفسه، وكلها حجة، كلها حجة، ولكن الإشكالية فين بقى؟ إن وقع تعارض بين السنة القولية والفعلية والتقريرية، لو وقع على فرض يعني، وده لا يكون، ففي هذه الحالة قال العلماء تقدم السنة القولية على الفعلية لتطرق الخصوصية إلى خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم. يسأل أخونا، ودي مسألة مهمة، ولكن إن شاء الله برضو يعني هو فترة كده بإذن الله وهنجيب مادة لأصول الفقه ندرسها، ولكن لما تتسع الفترة الزمنية بين العصر والمغرب حتى لا نثقل عليكم. يسأل أخونا عن السنة التركية، هل تدخل في السنة الفعلية؟ نعم تدخل، ولكن قسم العلماء، اكتب عندك، وقسم العلماء والسنة الفعلية، وقسم العلماء والسنة الفعلية باعتبار الفعل والترك إلى قسمين.
وقسم العلماء
السنة الفعلية إلى قسمين، سنة فعلية وسنة تركية. خدوا بالكم معايا في أصول الشريعة أن الفعل فعل والترك فعل، ودي مهمة جدا. يعني أنا فعلت شيء معين، رفعت الشواف فعل، طب ما رفعته فعل، يبقى الفعل فعل والترك فعل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركه يعني ما تكلم، سماه الرب إيه؟ فعل. يبقى الفعل فعل والترك إيه؟ والترك فعل. انتبه لها كويس. طيب العلماء قالوا كما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال يقتدى به في الطرق. اكتب الكلام ده، كما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال يقتدى به في الطرق. فكما أنه لا يجوز، فكما أنه لا يجوز التقرب إلى الله بترك ما فعل، لا يجوز التقرب إلى الله بفعل ما ترك. طب الكلام ده قوي، وده كلام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين. فكما أنه لا يتقرب إلى الله بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يجوز التقرب إلى الله بفعل ما تركه صلى الله عليه وسلم. يعني مثال كده، هل حد منكم كده كلكم يستطيع أن يستسيغ كلام رجل يقول سأترك صلاة سنة المغرب القبلية تقربا إلى الله؟ حد يقدر يقولها دي؟ يبقى بعيد عنك عقل ورحم. يبقى لأن هنا إيه؟ تقرب إلى الله بإيه؟ بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وده مسألة منتهية. ممكن لن أصلي سنة المغرب. لما؟ والله سنة وأنا تعبان شوي مكسل، خلاص سنة تركتها. أما أنك تترك تقربا إلى الله هو دعين البدعة ولا يقبله عاقل. يبقى كما لا يجوز التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يجوز التقرب إلى الله ها بإيه؟ بفعل ما تركه، بفعل إيه؟ ما تركه. ولكن العلماء قالوا إن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى له سببين، تركه لعدم وجود المقتضى للفعل. ركزوا معايا، تركه لإيه؟ لعدم وجود المقتضى للفعل، أو تركه لوجود مانع. دول حالتين الترك، وهجيب مثال. يبقى يترك لعدم وجود الإيه؟ المقتضى للفعل، أو بمعنى أيسر لعدم وجود سبب الفعل. زي إيه بالضبط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. طيب هذا الأمر بعد أن أسلم الصحابة ورسخ الإسلام وانتشر خلاص، يبقى المقتضى للفعل مش موجود فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. أو ممكن يترك الفعل مع وجود المقتضى ولكن فيه مانع موجود. فيه إيه؟ مانع موجود. زي إيه المثال المشهور؟ صلاة التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد على قولين الأهل، ثلاث ليالي والرابعة ما خرجش، أو ليلتين والثالثة ما خرجش، وبلك في الليلة بقى اللي هو لم يخرج فيه امتلأ المسجد عن آخره. وطبعا كان الصحابة رضوان الله عليهم لا ينادون عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يخرج، فما خرج حتى الفجر والصحابة قاعدين. فخرج صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يخف علي صنيعكم الليلة، ولكن خشيت إن خرجت أن تفرض عليكم. يبقى فين عندنا إيه؟ مانع. في عندنا إيه؟ مانع. إيه؟ عدم الفرضية. فلما زال المانع بموته فسلم صلى تراويح. يلا فهم كده يا اخواننا، مفهومه؟ زال المانع بموته، لان بعد موته في فرضيه ولا مفيش فرضيه؟ ليه؟ ها احسنت، لان الوحي انقطع. يبقى نصلي بقى، ما عادش المانع راح. معايا مشايخ كده؟ علشان كده العلماء ايه صاغوا قاعده نافعه في السنه التركيه، امليها عليكم ونطبقها على بعض الوقائع. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله، وذهاب المانع فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله، فإن تركه هو السنة وفعله هو الإيه؟ البدعة. نعم. أحسنت، هو نفس الصيغة بالضبط معايا مشايخ كده. يبقى سيدنا النبي ترك الفعل، بس تركه إيه يا شيخ؟ وجود المقتضي موجود اللي هو السبب الدافع وما فيش موانع، يقوم سيدنا النبي يترك. يبقى في هذه الحالة الترك هو السنة والفعل هو البدعة. مثال ذلك قراءة القرآن وإهداء الثواب إلى الأموات. معاش محمد قراءة القرآن وإهداء الثواب للأموات. إحنا بنحتكم الشرع يعني، أرجو الله يبارك فيك لما تسمع هذا الكلام تخلص من داعية الهوى واخضع للنص. وإيه الإشكال إن أنا أقرأ لأبي القرآن كله؟ ما بفضل الله ساعدني في حفظ القرآن، يبقى من البر أن أقرأ له، ولكن أنا متقيد بنص، لو نفعه لقرأته، يبقى أنا بضر مع النص حلف ضار. ما يعنيني هذا أو ذاك، أنا لي نصوص. يبقى هنا يا أخوانا قراءة القرآن على الأموات، المقتضى للفعل موجود، اكتب عندك والمقتضى لفعلها موجود وهو نفع الميت. عاوز انفعه، نفع، انا عاوز انفع ابويا، ابويا صرف عليا ورباني وساب لي تركه كبيره، اريد ان انفعه. مش ده اللي بيحصل دلوقتي؟ تنفعه ازاي؟ هصور صورته واحطها في الصاله كما يفعل اهل الاهواء. غلط، خطا كبير. يبقى هنا المقتضى موجود اللي هو ايه؟ ها، نفع الايه؟ نفع الميت، اريد ان انفعه. طيب في موانع؟ هل في مانع كده؟ مفيش، ده تشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم وهو الرسول وهو الأسوة والقدوة إلى غير ده، وهو المبلغ عن ربه. يبقى مفيش موانع عندنا، ومع ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت. وإحنا بنقول لم يثبت، بنقول لكل أخ اقرأ الكتب وهات لنا. أصل الدين مش حكر على حد، لا حكر علي ولا على حكر على اخويا ولا على حكر علي احد. الدين للجميع، ولكن بضوابط واصول. الراجل مثلا، الراجل ده هو راجل مثلا ايه، عامل زراعي بيشتغل يوم عنده يوم عند الشيخ رضا ويوم عند الحج باليوميه، ولكن بيعرف يقرا ويكتب وطلب العلم الشرعي وطبعها شيخ ويجيب الفاس يحطها ونسمع له، ما مش حكر على حد عشان تكونوا فاهمين. اصل بعض الناس يقول لك الجماعه دول بيجيبوا ايه كلام غريب. لا والله يا اخي، انا بتكلم في الميكروفون على مرأ ومسمع، وانتوا اخوه لنا، وجدت شيئا على خلاف ما تعلم اديني النصيحه، ولكن ان الزمتك بالدليل وبالحجه عذرا، ما فيش بينه وبينك كلام الا الحجه والدليل، والا هنضيع وقتنا. يبقى هات انت اقرا اي كتاب، شوف سيدنا النبي فعلا، شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم مكث على وجه الارض نبي كم سنه؟ لا تعلم، احسنت، ها، 23. انا بقول ايه، مكث على وجه الارض نبيا كم سنه؟ 23 سنه، مظبوط كده. شوف بقى كم من رجل وامراه ماتت على مدار 23 سنه، وكم من جنازه شيعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه أنه قرأ القرآن أو أمر أحدا بقراءته. والأحاديث الواردة في هذا الباب كما ذكر أهل العلم لا تصح، لو قرأوا ياسين على موتاكم. الحديث الآخر، من ذهب إلى المقابر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة وأهدى ثوابه الأموات كان له كذا وكذا، كلها أحاديث بشهادة أهل العلم لا تصح ولا تثبت. تعال بقى أيضا شيء عجيب، الشرع المطهر أمرك أن تدعو لأبويك، كويس؟ في كل وقت، ولو اشترط أن تدعو لهم عند المقبرة، وأمرك أن تتصدق عنهم وأن تصوم عنهم إن كان عليهم صوم نذر أو كفارة، وأن تحج عنهم وتعتمر، ولم يأمرك بقراءة القرآن، فلماذا تترك المنصوص وتذهب إلى غير المنصوص؟ عاوزين سؤالك، عاوزين جواب كافي. ليه؟ ها؟
عشان سهل.
لا بالعكس، الدعاء أسهل، دعاء أسهل كثير. اللهم اغفر الأب، اللهم ارحمه. لذلك يقول حاضر، يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ودي أثر لما قرأته أوقفني، قال والله ما تركت الدعاء للزبير منذ مات منذ 20 سنة، وأبوه من 10 المبشرين بالجنة، وهو كذلك من أهل الجنة، ولكن ما ترك الدعاء له. أدعو بالدعاء المأثور، بالدعاء أقل شيء، اللهم اغفر الأب، اللهم ارحمه. أما أننا نترك المشروع ونذهب إلى غير المشروع لأنه لقى هوى عندنا والناس جرت عليه، لا يا أخي الفاضل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيلنا. فضل شيء. نعم، لا، الزيارة مشروعة للرجال، مشروعة، تذهب في أي وقت، ولكن ذهبت ماذا تقول؟ الحديث صحيح واضح، عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، حديث طويل، اسم مسلم محمد بن قيس بن مخرمة، ماذا أقول إذا أردت أن أزور القبور؟ قال قولي أهو السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، إلى الروايات اللهم اغفر لهم، وتبدأ تدعو. ده الدعاء. أما نمر الفتحة طبعا خطأ، يقول لك أهو ده بيحرم القرآن. الله هو الموعد، إن اتهمتنا بأي اتهام الله هو الموعد، دفع عن نفسك قدام ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد أكرمكم الله، إن السنة التركية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. مثال آخر، صلاة قيام الليل جماعة في المسجد عدد تراويح بدعة ولا تجوز، بدعة ولا تجوز. النبي لما فعل مع وجود المقتضى وعدم الايه المانع، اما التراويح لولا انه فعلها ما اجترأنا ان نفعلها، والله ما اجترأنا ان نفعلها، ونصلي جماعة في رمضان ونواظب عليها ويدعو الناس الى غير ذلك. اما عدا رمضان لا يجوز مطلقا ابدا باي حال من الاحوال، نجتمع في المسجد ليله من الليالي او مش عارف عشان عيد كذا او عيد كذا ونحيي قيام الليل، خطا وبدعه ولا يجوز. في بيتك نعم، مع زوجك نعم، اما ان نجتمع نصلي جماعه قيام الليل في بيوت الله عدا رمضان بدعه وضلاله. تفضل. لا، مرتبة أو مواظبة عليها أو وفاقا لا يجوز. في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس ما شيخ الفضل، وديت العلماء قالوا قضايا أعيان، قضايا أعيان، انتبهوا الله يبارك فيكم حتى لا نفتح الباب على مصراعيه لأهل البدعة يبتدعون في دين الله عز وجل. انتبهوا. فضل جل. احنا قلنا في البيت، احنا قلنا في البيت صلي كما تشاء في البيت، صح العيال وصلي. نعم، ورحم الله رجل قام من الليل فأيقظ أهله، وإذا صلى رجل مع امرأته ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا، والأحاديث كثيرة في هذا الباب. معايا مشايخ في المسائل ديت، لحظة، الله يبارك فيكم، أرجو أن تحكموا أمركم في شأن السنة والبدعة، لأن شأنها خطير، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. وكأني أمليت عليكم في هذا المسجد المبارك إن شاء الله، متى تكون العبادة موافقة للشريعة؟ من خلال كم أمر؟ 6 أمور أمليتها عليكم: السبب والجنس والقدر والكيف والزمان والمكان، أمليتها عليكم وضربنا في أمثلة وتفاصيل، أمل أن ترجع إليه إن شاء الله. فضل يا شيخ. لا، الأمر الله يبارك فيك، الأمر واسع فيها إن شاء الله، وثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. ورجاء الله يبارك فيكم أن تتسع صدورنا لهذه المسألة حتى لا توعر الصدور ونبدع من هو من أهل السنة. خذوا بالكم كويس. تفضل يا شيخ.
الاستهزاء في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
الاستهزاء في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم،
لا أفهم إيه معنى الاستئذان. اللي هو الآية بتاعت سورة النور إيه؟ لا آية النور أولها إيه حد يذكرنا بها؟ لا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجد. لا ده مش دير. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جميع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. هذه نزلت في غزوة الأحزاب. نزلت في غزوة الأحزاب معي. أما مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يستأذنون، هذا من الأدب العالي. أما غيره فأيضا من باب الأدب أن تستأذن إذا عنا لك أمر. فضل الدعاء أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ودي من مواطن إجابة الدعاء. كم يبقى على المغرب يا مشايخ؟ تفضل شيخ.
جمع الناس رمضان وخاصة من عشر أواخر رمضان، بعض مشايخ السنة جمع الناس مرتين في المسجد في جماعة. المرة الأولى صلى بهم بعد صلاة العشاء ثمان ركعات، وبعد ذلك لما يصلي الوتر جلسوا في المسجد، الشيخ ألقى عليهم درس عيني، وبعد ذلك لما اتصل بالليل الأخير قام به مرة ثانية وجمعهم وصلى بهم صلاة التهجد أو كما يقول يعني، وصلى بهم وصلى الوتر بقى.
نعم.
طيب ويقال إن هذا لا شيء،
هذا الذي نعلمه لا شيء فيه،
يعني بهذه الطريقة لا شيء
فيه. أي نعم، لا شيء فيها الطاقة إن شاء الله، لا شيء فيها إن شاء الله. تفضل يا شيخ. الله يبارك لك. المقام ليس مقام نقاش في المسألة، الذي أعلمه ليس فيها شيء.
قال بعض أهل العلم أنها من فعل العوارض.
من إيه؟
من فعل العوارض.
لا، من قال لي من فعل العوارض؟ لا. الله يبارك لكم. رجاء لحظة واحدة. الله يبارك لكم. الصلاة أكثر من كم؟
12.
ليس فيها بأس مطلقا أبدا. ومن احتج بحديث عائشة فاحتجاجه مخدوش، والمقام ليس مقام تفصيل في المسألة. ماشي هنا كده؟
غير مصح عن فعل أي صحابة رضي الله عنه أنه زاد عن 11 أو
13 على هذا على حد كلام الشيخ الألباني. طيب، وغيره أثبت. ماشي يا شيخ. رجائي الله يبارك فيكم. حاضر حاضر. رجائي نصيحة من أخيكم، نصيحة من أخيكم، لا تتكلموا في هذه المسألة، وإن رأيت رأيا هو الصواب تلزم غرزك ولا تبدع غيرك. نصيحة من أخيكم. والمقام ليس مقام تفصيل ولا رد على أدلة. معايا؟ دع الناس كما يصلون تهجد جماعتين أو أكثر، 20 ركعة، 23، 13، 11، ولكن أترك الناس على ما هم عليه، والأمر ليس فيه شيء من البدعية. ومن قال غير ذلك نقول له اتق الله ربك ولا تفرق الأمة، والأمر واسع. والكلام اللي أنا بقوله ده على وجه الإجمال كلام شيخنا المبارك العلامة العثيمين الذي يقر الجميع بجلالته وإمامته. فضل يا شيخ. فضل يا ولدي. لا، هذا بدعة، لا يجوز. بالضبط. تفضل يا شيخ. نعم، حفر بئر المتوفى. احنا القاعدة العامة اي فعل من افعال الخير. نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا. نصلي المغرب ونواصل دروسنا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.